سماحة الشيخ، أنا عامل وكفيلي لا يصلي الصلاة المفروضة، وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي، وهذا من فضل الله علي، هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ أفتوني مأجورين.
قبل أن نفتي هذا السائل، نوجه نصيحة إلى كفيله، حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلي. فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك، احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا ونعمك، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وقم بواجب الشكر لله رب العالمين، فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا وفطرة وشرعا. نقول لهذا الذي لا يصلي: اتق الله وصلي، فإن الصلاة شأنها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم. فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا، لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ما دام لم يصل إلى حد الكفر هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان، وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الصلاة: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق التابعي المعروف، حيث قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم، أعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ومنهم أي ممن نقل الإجماع إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. والنظر يقتضي ذلك، أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر. ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بمال الصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين، لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركها. فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات، فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، حين عرج به إلى السماوات السبع. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ومما يدل على عنايته بها أيضا أنه فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ورضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك واطمأن إليه، لكنه سبحانه وتعالى خفف على عباده فجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي أبدا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال يا كافر أنه لا يرضى بذلك أبدا، وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومة قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة. فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من أطراف الناس وعامة الناس، فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به، حيث قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالواجب على هذا الكفيل وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليجربوا، فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا فإنهم يرغبون الصلاة وتكون الصلاة قرة عين لهم ويأنسون بها. أما إذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة فإنهم سوف يرونها ثقيلة والعياذ بالله، ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى الكفر. أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده، ولكن يجب عليه أن يناصحه دائما وأن لا يحقر نفسه عن النصيحة. ربما يقول العامل: أنا عامل، كيف أنصح كفيلي؟ هو في نظر الناس أعلى مني قدرا وأكبر مني جاها، فكيف أناصحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه، وإن كنت أقل منه قدرا في أعين الناس فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرا. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الشيخ، أبناء هذا البلد
يجب أن أخلك منه.
تفضل.
فيه بعض الناس يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويحمل النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها جحدا لوجوبها، والحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فجنى عليها من وجهين: الوجه الأول أنه صرفها عن ظاهرها، والوجه الثاني أنه استحدث لها معنى لا يراد بها. ثم نقول إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافرا سواء صلاها أم لم يصلها، حتى لو فرض أنه يحافظ على صلاتها ولكنه يقول إنها نافلة وليست بواجبة فإنه كافر. واستدل بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة، ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما أن صاحبها وإما أنها في قوم يعذرون بالجهل، يكون الإسلام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا، وإما أنها عامة تخصص بأدلة كفر تارك الصلاة، كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص فإن العام يخصص بالخاص. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام، ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام أو الإيمان كله ليس راجعا إلينا، وإنما هو راجع إلى الله ورسوله، فالذي له الحكم وبيده ملكوت كل شيء هو الله، فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو كافر ونقول إنه كافر ولا نبالي، وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فإنه مسلم ونقول إنه مسلم ولا نبالي، وهكذا. كما أن التحليل والتحريم والإجاب كله إلى الله عز وجل، فكذلك الوصف في الإسلام والإيمان والكفر والعصيان كله إلى الله عز وجل. وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يقتضيه الدليل فنحن معذورون، بل مشكورون على ذلك ومأجورون عليه، ولسنا نريد أن نضيق على الناس أو أن نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين لنا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بارك الله فيكم. أعود إلى قضية الشيخ محمد، هذا العامل وهذا الكفيل، أقول يجب على أبناء هذا البلد أن يكونوا قدوة، لأن العالم الإسلامي ينظر إلى هذا البلد نظرة قيادية، فبماذا أيضا تنصحون المستمعين في مثل هذه الحالة شيخ؟
نعم، ننصح المستمعين بل الكفلة بالذات،
نعم،
أن يتقوا الله عز وجل في مكفوليهم، وأن يؤدوا إليهم حقهم، فإن كثيرا من الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يطيعون من يأتون بهم من هؤلاء الفقراء الذين جاءوا لتحصيل لقمة العيش لهم ولعوائلهم، فتجده يماطل بحق هذا العامل، تمضي الشهران والثلاثة والأربعة وهو لم يوفي حقه، وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن يلغي عقده ويرده إلى بلاده، تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر، يقول لا بد أن تأتيني ب200 ريال ب300 ريال، ثم يسيبه في البلد، وهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز، فإن هذا أولا ينافي نظام الحكومة، وثانيا ظلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا الكفيل. ثم إني أذكر هؤلاء الكفلاء بأنه ربما يأتي يوم من الأيام يكونون هم بمنزلة هؤلاء الفقراء، فيحتاجون إلى الناس ويذهبون إلى بلادهم ويفعل بهم ما فعلوا بهؤلاء، ثم إذا قدر أنهم سلموا من عقوبة الدنيا فإنهم لن يسلموا من عقوبة الآخرة، حيث يهضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم. ولقد قيل لي إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم، ثم إذا وصلوا إلى البلد أي بلادنا قالوا لا نعطيك إلا كذا أو ارجع، فمثلا يتفقون على أن الشهر ب500 ريال، فإذا وصلوا إلى البلد قالوا لا نعطيك إلا 300، تريد هذا وإلا أرجع إلى أهلك، وهذا لا شك أنه حرام، هذا إخلاف للعهد، إخلاف للوعد ونقض للعهد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا ينظر إلى الدنيا، هو الآن قد يكون منعما في دنياه، صحيح البدن، كثير المال، كثير الأهل، كثير الأصحاب، لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله، فليذكر الإنسان هذه الحال، وليذكر الحال التي وراءها يوم القيامة، حيث يقتص الإنسان ممن ظلمه، حتى إن الرجل لا يأتي بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الفقراء الذين ما جاءوا إلا لحاجة. نسأل الله للجميع السلامة.
اللهم أمين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.